الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الركن الأول من نظرية القبض والبسط وهو ركن التوصيف، بمعنى يشتمل هذا الركن على أن المعارف الدينية سنخ معارف قابلة للتغير وللتحول. في الركن المذكور طرح ثلاث دعاوى: الدعوة الأولى مبنية على الفرق بين الدين وبين المعرفة الدينية، يقول إن الدين أمر ثابت والمعارف أمور متغيرة وغير مقدسة، فلا بد من أن نخلع صفة القداسة عليها ما دامت هي أمور بشرية. ففهم الفقهاء، وعي الفقهاء للنص الديني يشكل معرفة دينية. هذه المعارف كأي معرفة بشرية للعلوم الطبيعية الأخرى معارف قابلة للتغير وللتبدل، فلماذا يتم تقديس تلك المعارف؟ طرح هذه الدعوة في ضوء الركن الأول، وعلقنا على هذه الدعوة بثلاث تعليقات. الدعوة الثانية التي ذكرها في ضمن الركن الأول، ركن التوصيف، قال إن الشريعة صامتة، وتساءلنا ماذا يقصد من إن الشريعة صامتة. قلنا إنه توجد عدة احتمالات بشأن إن الشريعة حبال صماء لا تتكلم، لا توجه الإنسان إلى أي شيء، وإنما الذي يقوم باستنطاقها هو الإنسان، أما هي لا تتكلم إلا بقدر ما نحن نقوم باستنطاقها. ماذا يقصد من ذلك؟ طرحنا تفسيرا أوليا، وقلنا هو ينسجم مع ظاهر عباراته. يقصد بذلك إن الدين يعني هو قصد به النصوص الدينية، الكتاب والسنة، له القابلية فقط، أما من هو الذي يوجه هذا النص الديني؟ الإنسان نفسه. الإنسان إذا كان فعل عناصر الخير في داخل نفسه سوف يوجه هذا النص الديني إلى الخير، وإذا غلبت نفسه الطاغية وجه عناصر الشر في حد نفسه سوف يوجه هذا النص إلى ما يريد. فهو الدين أمر صامت، الشريعة أمر صامتة، الإنسان هو الذي يفعل بها ذلك بحسب قابليات الإنسان الأخلاقية، فهي من حيث النتيجة توجه الإنسان، أما بحد ذاتها لها قابلية التوجيه، لا إنها موجهة على نحو الفعلية. الذي يوجه الشريعة الإنسان بما يحمل من قابليات خير يوجهها نحو الخير، قابليات شر يوجهها نحو الشر. فإذن الدين أمر صامت، الشريعة حبال صماء، يقصد بها لها القابلية على أن تسير الإنسان، لا إنها هي التي تسير الإنسان، فهي منفعلة، الفاعل فيها الإنسان. قلنا إن هذا التفسير لعله ينسجم مع عباراته التي طرحها في أن الشريعة صامتة، إذ استشهد ببعض الآيات التي قد توحي بهذا التفسير، فهو ذكر أنه الدليل على أن الشريعة صامتة القرآن يقول هدى للمتقين، يعني عبر عن القرآن أنه هدى، لكن لمن؟ للمتقين، يعني ليس القرآن هو الذي يوجه الناس للتقوى، المتقي هو الذي يوجه القرآن لماذا؟ إلى سلوكه الذاتي، وما يزيد الظالمين أو الكافرين إلا خسارة. فبالعكس هناك وصف للإنسان إذا لم يتفاعل مع عناصر الخير يوجه الدين نحو ماذا؟ نحو ماذا؟ ما يريد. هذا مقصوده من أن الشريعة صامتة، يعني الدين له القابلية فقط، أما الموجه الحقيقي هو الإنسان بحسب ما يملك من قابليات وخصال وقيم إيجابية أو سلبية. هذا هو التفسير الأول. في مقام التعليق نقول يمكن أن نسجل ملاحظ عديدة على التفسير المذكور. الملحظ الأول، نحن نسأل هل إن قابلية شيء ما لكي يوجه الإنسان نحو جهة ما يفقد فاعلية التوجيه وتنسب الموجه أو الموجه الحقيقي هو الإنسان؟ إن مجرد وجود قابلية للدين وأن الإنسان بإمكانه أن يجعل الدين أو قل النص الديني إلى خطين متناقضين، يعني بعضهم يذهب بالنص إلى الناحية الإيجابية والبعض الآخر يذهب بذات النص إلى الناحية السلبية، هل معنى ذلك إن الدين فقد التوجيه للإنسان؟ ما دمنا نتحدث عن وجود القابلية للدين، فإن كان المدعى إن الدين فقط له القابلية والموجه الحقيقي هو الإنسان، فنسأل إذن ما دور النبوات في هذه الحالة؟ ما دام الإنسان بالعناصر الإيجابية هو الذي يوجه الدين أو الشريعة، فتتقلص أدوار الأنبياء مع هذا الإنسان. إنما طرحه لا ينسجم مع الواقع، فهو يريد أن يقول بصورة عامة إن النصوص سواء كانت دينية أو كانت نصوص تتضمن مسألة النظم والدساتير، هي نصوص فقط لها القابلية والموجه لتلك النصوص بصورة مطلقة هو الإنسان. فواقع هذه النصوص إنها تفرض سلطة الواقع على الإنسان، فالدساتير وقوانين الأنظمة الوضعية ليست عبارات جوفاء لا تتضمن سلطة تطبيق النص على الواقع، وإنما تشتمل على عناصر إلزامية. فإذا كان الأمر كذلك في تلك النصوص الخارجة عن الدين، فما بالك في النصوص الدينية؟ فهي ليست لها القابلية، وإنما تستبطن أيضا فرض سلطة هذا النص على الواقع. والخلاصة في هذا الملحظ الأول إن مجرد قابلية الدين لا يفقد الدين مسألة التوجيه ما دامت له القابلية على ذلك. الملحظ الثاني، إن ما وصف به الشريعة من أنها عبارة عن حبال صماء لا تتكلم وليس لها القدرة للحكاية عن الواقع، إن هذا ينسجم مع بعض النظريات الفلسفية المعاصرة التي تؤمن بأن النصوص فاقدة لقابلية الحكاية عن واقعها، وهذه نظرة تفتقد إلى المعرفة العقلائية. فإن سروشة نفسه بكل عفوية ووجدانية حينما ينقل إلينا كلام الغزالي والشهيد مطهري وكلام الطبائي وهكذا السيد الشهيد، ينسب ما فهمه إلينا من تفاسير، وإن لم يبلغ هذا الفهم حد اليقين النهائي، فلماذا حينما جاء إلى النص الديني بدأ يتكلم عن كون تلك النصوص صامتة فاقدة لقابلية الحكاية عن واقعها. فلو افترضنا إن صاحب النص الديني هو شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ونحن نريد أن نستنطق هذا النص بكل حيادية، وإنه على ماذا يتحدث في نظرته للحياة وللوجود، نستطيع أن نصل إلى بعض النتائج وإن كانت محددة ولكنها مقبولة عقلائيا. فما الفرق بين محاولة اكتشاف النص بين نص ديني ونص آخر، إذ ما دامت النصوص فاقدة القابلية للحكاية عن الواقع، فهذه القصة لا تفرق بين نص وآخر. الملحظ الثالث، إن تفسير النص الديني بأنه صامت مطبق لا يتحدث يلزم منه ألا يفهم أحد أحداً من البشر، فإن لغة التفاهم بين البشر إما عن طريق الكلام أو الإشارات، فإذا عجز الكلام في الكشف عن المراد لأنه صامت، فكيف يفهم بعضنا الآخر؟ لا سيما إن جر هذا الكلام بحسب مبتنيات هذا الشخص الأخلاقية هي حاضرة دائما في كل نص نواجهه. على أن المشكلة قد لا تقتصر على النصوص، بل يمكن أن يوجه هذا الكلام حتى للعقل، فأيضا يقال إن العقل رغم أنه وسيلة من وسائل المعرفة إلا أنه قد يوجه بتوجيه خير وقد يوجه بتوجيه ضلال. الملحظ الرابع، إن الآيات التي طرحها لبيان صمت الشريعة هي في الواقع تتحدث عن الجانب الأخلاقي لا الجانب المعرفي، بمعنى إن القرآن حينما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لأي شيء. لم يقل هدى للأصوليين وللفلاسفة، وليس هدى لعلماء الطبيعة، ولم يتحدث عن جانب معرفي، بمعنى أن النص القرآني لا يتمكن هذا الإنسان من استنطاقه لتحصيل المعرفة منه، وإنما القرآن قال هدى للمتقين، فلاحظ التوصيف من ناحية الأخلاق، أي من يتمثل بعناصر الخير فتتحقق الاستجابة للنص الديني إجابة ماذا؟ إيجابية. ومن يحكم عناصر الشر فتتحقق الاستجابة ماذا؟ السلبية. فالقرآن هو يتحدث عن جانب أخلاقي لا جانب معرفي، يعني لا يريد أن يقول القرآن من ناحية المعرفة النص الديني لم ينطق ولا يكشف عن حاله، وإنما يتحدث عن جانب أخلاقي. فهذا معنى إن القرآن له قابلية أن يوجه الإنسان، لكن بشرط له الاستعداد القبلي. أما لو حكم هذا الإنسان الناحية السلبية واستغل النص الديني بأبشع استغلال، فلا يحصل توجيه للقرآن إلا بعناصر السوء. خامسا، إن سروج قد فاتته آيات أخرى يتحدث فيها القرآن إنه عنصر توجيه وهداية لجميع الناس، لا الذي يوجه النص الديني هو الإنسان، بل النص الديني هو عامل، هو المؤثر، هو الهادي، لأن الآيات التي طرحها من أن هذا النص هدى للمتقين لا يستفاد منه الحصر لا الحقيقي كما هو واضح، لأن ما بي أداة حصر، ولا الحصر الموضوعي، بمعنى أنه لم يستقرأ كل الآيات القرآنية وضمها بعضها إلى بعض وخرج بنتيجة هو يريدها، بل هناك آيات تتحدث إن القرآن هو الذي يوجه الإنسان، للإنسان هو الذي يوجه القرآن. قال تعالى في سورة البقرة الآية 85: شهر رمضان، الآية 185، الذي أنزل فيه القرآن، لاحظ، هدى للناس. يعني هناك الآية اللي استشهد بها قال هدى للمتقين، يعني الهداية تحصل من أين؟ من نفس المتقي للقرآن. لا، هنا الآية تخبر أن القرآن هو هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بعد: فمن شهد منكم الشهر، إلى نهاية الآية. وقال تعالى آل عمران الآية 34: يقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال تعالى أيضا في سورة آل عمران الآية 96: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تعالى أيضا في سورة الأنعام الآية 91: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. إن هذه الآيات يستفاد منها نكتة مهمة. فبينما الآيات التي استشهد بها من أن القرآن هدى للمتقين، هنا القرآن يتحدث أنه هدى للناس. وهذا التغيير في الأسلوب يبدو واضحا، لأن عملية الهداية هي عملية واقعية خارجية، فلا تحصل إلا إذا انفعل بها الطرف الآخر. فحينما يعبر القرآن هدى للناس، فقط يشير القرآن إن من صدرت منه الهداية هو الله عز وجل، هو الفاعل، هو المؤثر، هو الهادي، ولا يفرض تأثر الإنسان بعناصر الهداية. فجاء التعبير هدى للناس، بينما حينما يعبر هدى للمتقين، نفترض إن هذا الإنسان قد تأثر بهذا البلاغ وسمت نفسه واستجاب لهذه الدعوة، فتلبس ماذا؟ بأنه متقي. فإذا لا منافاته بين أن يعبر القرآن تارة بأنه هدى للمتقين وأخرى بأنه هدى للناس. نظير حينما يقول الأستاذ لتلاميذه: درسي ينفع كل الحاضرين، ويقول بعد ذلك: ودرسي ينفع المجدين منكم. لا منافاة في ذلك، فإن التعبير الأول ناظر إلى طرح الأستاذ بغض النظر عن تفاعل التلاميذ مع المادة العلمية، فيعبر أنه نافع، بينما التعبير الثاني ثمت تفاعل بين ما يطرح وبين فهم المحصلين والمجدين له. فإذن هو من جهة تمسك بآيات ليس فيها أي حصر، هدى للمتقين يعني مو معناها أن القرآن ما يحرك الجماعة، وثانيا افتقر ماذا إلى الدقة الموضوعية، فهو لم يفحص كل الآيات حتى يخرج بنتيجة تنسجم ماذا مع ما يريده. فهذا هو التفسير الأول، إذا كان يقصد من أن الشريعة صامتة، الذي يحرك الشريعة الإنسان بما يحمل من عناصر، وفقط الدين والشريعة لها القابلية، ممكن أن يسجل عليه هذه الملاحظات أو بعض هذه الملاحظات قد تسجل، إذا كان يقصد من أن الشريعة صامتة بهذا المعنى. اللهم إذا يريد ينحت له في مصطلح خاص، إحنا ما نفهمه هذا المصطلح الخاص، من الشيء صامت ما يتحدث يعني معناه أنه لا قابلية له أن يتكلم معنا، وهذا قضية وطرحها بشكل عام طبعا، مو إلا خصوص النص الديني، كل النصوص هي صامتة لا تتحدث، بينما هو نجده بشكل عفوي بشكل وجداني يتحدث مع الفلاسفة وينقل إنه مراداته حتى ولو لم تحصل قناعة وجدانية. إحنا أيضا نريد من هذا النص الديني هذا المقدار، حتى وإن لم تحصل قناعة يقينية بالمراد، لكن على أي حال هذا النص الديني له قابلية للحكاية عن محتوى. أما أنه تقول كل هذه النصوص صامتة لا تتحرك، هذا أمر ماذا؟ غير مفهوم. إذا كان يقصد من أن الشريعة صامتة هذا المعنى، تسجل عليه بعض هذه الملاحظات أو كلها. فهناك تفسير آخر لمعنى أن الشريعة صامتة. إلى غد والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآل محمد.
أحسنت.
بقي شيء وهو